مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
عايز أكلمكم بالتركيز في نقطتين في هذا الموضوع. نقطة منهم مشكلة الاختيار أو الرزل، يعني ربنا اختار أشخاصا للخلاص وأشخاصا للهلاك. أول حاجة عايز أقولها أن خلاص الله مقدم لجميع الناس، يعني هو لم يختار أشخاصا للخلاص، إنما الخلاص مقدم لجميع الناس. والكتاب بيقول الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، تيموثاوس الأولى 2-4. وربنا في حزقيال 18 وحزقيال 33 بيقول إني لا أسر بموت الخاطئ مثل أن يرجع ويحلم. فربنا يريد أن الكل يخلص. ولما أتكلم على الفداء قال الكتاب هكذا أحب الله العالم، العالم كله، حتى بذل ابنه الوحيد. لكن فدي قال شرط لكي لا يهلك كل من يؤمن به. فالخلاص مقدم للجميع، لكن يناله الذين يؤمنون، يناله الذين يتوبون، يناله الذين يولدون من الماء والروح. فمن جهة ربنا يريد أن الجميع يخلصوا. وبطرس الرسول في أعمال 10 قال بل في كل أمة الذي يتقيه ويصنع البر مقبول عنده. إذن ربنا عايز الكل. وقال يكون كل من يدعو باسم الرب يخلص. هذه العبارة بالذات قالها بولس الرسول في رومية 10، وقالها بطرس الرسول في يوم البندقستي في أعمال 2. يكون كل من يدعو باسم الرب يخلص. كل من يدعو يعني الخلاص مقدم للجميع. أما الاختيار فليس اختيارا من جهة الله، إنما اختيار من جهة الإنسان نفسه. يعني زي ما ربنا قال في آخر سفر التثنية في تثنية 30 قال جعلت أمامك الحياة والموت، الخير والشر، اختر الحياة لكي تحكم. فمين اختر؟ يعني الاختيار في إيد الإنسان مش في إيد ربنا. ربنا يريد أن الجميع يخلصون. ولذلك تجد عبارة إن مكررة كثيرا في كلام السيد المسيح بالنسبة للإنسان. إن فتح أحد لي أدخل وأتعشى معه، إن أردت أن تكون كاملا اذهب وبيع كل مالك. ما علقها على الإنسان نفسه. زي مثلا يقول كم مرة أردت ولم تريده. فربنا هو بيترك الأمر لاختيار الإنسان إنه يختار الطريق الذي يخلصه. يعني بناء على أعمال الإنسان بيخلص. قال إن العرس دعي إليه الجميع ولكن كثيرون لم يحضروا. قال للراجل المريض أتريد أن تبرأ؟ يعني الحكاية في إيد الإنسان. على رأي واحد من القديسين قال إن الفضيلة تريدك أن تريدها لا غير، يكفي أنك أنت تريد. فإذا أردت تجد النعمة في مساعدتك، تجد روح الله القدوس في مساعدتك، تجد الملائكة القديسين في مساعدتك. المهم أنك أنت تريد. تقول هل ربنا اختار ناس للهلاك؟ نقول أبدا. ده يعني حتى ربنا لو حكم على ناس بالهلاك ورجعوا هو مستعد يرجع، زي ما قال بالنسبة لنينوى. قال اذهب ونادي عليها بالهلاك، فلما رجعت رجع الرب عن الحكم الذي كان يريد أن يعملوه وما عملوش. ولذلك في كلمة لطيفة في حزقيال 33 من آية 14: إذا قلت للشرير موتا تموت، فإن رجع عن خطيته وعمل بالعدل والحق، إن رد الشرير كذا وكذا وكذا، حياة يحيا لا أموت، كل لا يموت، كل خطيته التي أخطأ بها لا تذكر عليه. يعني لو ربنا قال فلان يموت وجه مشي في طريق الحق، يبقى ربنا يرجع في الكلمة اللي قالها. نفس الكلام قاله في أرمية إصحاح 18، قال إيه من آية 7، بيقول: تارة أتكلم على أمة وعلى مملكة بالقلع والهدم والإهلاك، فترجع تلك الأمة التي تكلمت عليها عن شرها فأندم عن الشر الذي قصر. والعكس صحيح، فربنا مش بيحكم أحكام نهائية، بيقول ممكن هذا الإنسان موتا يموت، فإذا تاب يقول له خلاص. جايز واحد يقول لي من الناحية اللاهوتية ممكن ربنا يرجع في كلامه، يقول لك لا ما بيرجعش، هما الحكاية أرجع يعني معناها إيه؟ دي زي تمام واحد بيبص في مراية، إن وجد فيها، إن كان وجهه متصلح يلاقي في المراية وجهه متصلح، إن وجهه متلخبط يلاقي في المراية وجهه متلخبط. فالذي يتغير هو الإنسان وليس الله. يعني أهل نينوى كانوا مخطئين، بصوا في مرآة العدل الإلهي وجدوا الهلاك، لما كانوا تائبين نظروا في مرآة العدل الإلهي وجدوا الغفران. فهي الإنسان هو الذي يتغير وليس الله، لكن ربنا يريد أن الجميع يخلصون. ده على رأي القديس يوحنا ذهبي الفم، بيقول حتى جاهد ولو أنت تسكب دمعة واحدة أمام ربنا، ربنا يلحق ويختطف الدمعة دي قبل ما يخد منك الشيطان ويجعلها سبب لخلاصك. بس في ناس ما بيحبوش يدمعوا. نرد على دي، واحد مثلا بيقول كل الأشياء تعمل للخير للذين يحبون الرب والذين سبق فعرفهم سبق فعينهم إلى آخر. طب كويسة للذين يحبون الرب، ما قالش للذين يحبهم الرب، يبقى الحكاية تتوقف على محبتهم هم. وزي ما قال في كورنثوس الأولى 2:9، قال: ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر، ما أعده الله للذين يحبون. هم اللي بيحبوا مش للذين أحبهم، يبقى بتتوقف على الإنسان الذين يحبوه. حكاية يعقوب وعيسو احنا قلناها قبل كده، برضو الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم. قال: أحببت يعقوب وأبغضت عيسو، لأن الله بسابق معرفته عارف أن يعقوب بحرية إرادته هيبقى كويس، وعارف أن عيسو بحرية إرادته هيكون إنسانا مستبيحا ويبيع البكورية بأكلة عدس ويحاول أنه يقتل أخاه. فكل دية تتوقف على الإنسان. وبرضو نفس الكلام اللي قيل عن إناء للكرامة وإناء على الهوان، إن الله له سلطان أن يصنع إناء للكرامة وإناء للهوان، لكن قلنا إن ربنا بينظر إلى طبيعة الطينة، إذا كانت صالحة لإناء للكرامة بيعملها إناء للكرامة، لا تصلح بيعملها إناء للهوان. يعني كما أن الفخاري له السلطان، أيضا الفخاري له الحكمة وله العدل في اختيار ما يناسب كل شيء. يتوقف الأمر على نوع الطينة، هل هي طينة كويسة ولا وحشة. من الأمثلة برضو اللي هي تتوقف على حياة الإنسان مثل الزارع. أهو الزارع ألقى البزار على كل حاجة، لكن على حسب طبيعة الأرض كانت الاستجابة. فالبزار اللي سقطت على أرض جيدة جابت نتيجة وجابت ثمر، اللي سقطت على الأرض صخرية على الأرض فيها شوك ما جابتش. ليه؟ لأن طبيعة الأرض. فربنا بيبعت الخلاص لكل أحد، لكن على حسب هذا الإنسان وميوله وإرادته واستجابته بيتوقف خلاص الله اللي مرسل لجميع الناس. ولاهوتيا الكتاب بيقول إن الله يجازي كل واحد حسب عمل. فإذا إنسان كان بيعمل بر يبقى الله ما يودهوش للخلاص ليه؟ يقول له أنا مش من المختارين ليه؟ ما بيعمل بر يجازي. وواحد بيعمل خطية وربنا يخلصه بخطيته؟ لا، هل تموتون في خطاياكم؟ فحسب أعمال كل إنسان. وإذا كان ربنا معين ناس للخلاص ومعين ناس للهلاك، فاللي معينهم للهلاك ما ذنبهم؟ وهل هذا يتفق مع عدل الله؟ واللي معينهم للخلاص ما فضلهم؟ وهل هذا يتفق مع عدل الله؟ وإذا كان ربنا معين ناس للخلاص ومعين ناس للهلاك، إذن ما لزوم الوصايا؟ ما دام الواحد ضايع ضايع يبقى لزوم الوصايا إيه؟ أو إن كان الواحد خالص خالص إيه لزوم الجهاد والتعب؟ ده إذا كان ربنا عين ناس للهلاك وعين ناس للنعيم، يبقى الذين عينهم للهلاك يقعون في اليأس مهما فعلوا، والذين عينهم للخلاص يقعون في التهاون والاستهتار، عارفين أنهم خلصين خلصين. ثم أيضا إن كان هناك أشخاص معينين للخلاص وأشخاص للهلاك، ما لزوم الرعاية وما لزوم الرسل وما لزوم الأنبياء وما لزوم الوعظ؟ ما خلاص الحكاية معروفة. كون أن ربنا يعرف شيء وكون أن هو بيخصص ناس للهلاك أو ثم الشيطان ما لزوم اختباره؟ ما الحكاية معروفة، إن كان الإنسان هيخلص أو هيهلك معروف. فالمسألة بتاعة الاختيار دي تتوقف على حرية الإنسان ومدى استجابة الإنسان لعمل الله. النقطة الثانية اللي عايز أقولها بالنسبة للبروتستانت، مسألة هل المؤمن يهلك أو لا يهلك؟ لما هو بيقول لإنسان أنت خلصت يا أخ ولا لا، وبيقول أنا خلصت، يبقى يقول لك أنا خلاص لن أهلك. فيقولون إن المؤمن ممكن يسقط لكن مش ممكن يهلك. أنا عايز أفرق بين كلمتين، بين المؤمنين والمختارين. المختارون كلهم مؤمنون، ولكن المؤمنين ليسوا كلهم مختارين، في مؤمنين ويهلكوا. البروتستانت يعتبر أن كل مؤمن مختار فلا يمكن يهلك. طبعا الكلام ده مش مظبوط، لأن الكتاب يحكي لنا كثيرا عن الارتداد. فبيقول في عبرانيين 10 البار بالإيمان يحيى وإن ارتد. إذن ممكن الارتداد، وحكى لنا كثيرا في تسالونيك الثانية إصحاح 2 عن الارتداد العام، ارتداد بالنسبة للمؤمنين، لأن اللي يرتد ده لازم كان مؤمن، فالذي يرتد بيهلك. فيبقى ازاي تقول المؤمن لا يهلك؟ طب ممكن يرتد. وفي تيموساوس الأولى إصحاح 4 قال في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان، هو كانوا مؤمنين وقال عليهم كلام صعب. يعني شوفوا بيقول إيه في على أواخر الأيام في المساوس الأولى 4 من 1-3، ولكن الروح يقول صريحا إنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواح مضلة وتعاليم شياطين في رياء أقوال كاذبة إلى آخره. فدول اللي ارتدوا على عن الإيمان واتبعوا أرواح مضللة هيهلكوا مهما كانوا مؤمنين. وفي رسالة بطرس الثانية إصحاح 4 برضو بيتكلم على مثل هذا الارتداد. إصحاح 2 بطرس الثانية إصحاح 2 من آية 20-21. هؤلاء الذين يرتدون قطعا يهلكون. في آيات مخيفة تانية في عبرانيين 6 بيقول الذين استنيروا مرة. استنيروا دي البعض يقولها يعني تعمدوا، يعني إن الذين استنيروا مرة وذاقوا الموهبة السمائية وصاروا شركاء الروح القدس وذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الدهر الآتي وسقطوا، لا يمكن تجديدهم أيضا للتوبة. هم يصلبون لأنفسهم ابن الله ثانية يشهرون. وقال لأن أرضا قد شربت المطر الآتي عليها مرارا كثيرة وأنتجت عشبا صالحا للذين فلحت من أجلهم تنال بركة من الله، ولكن إن أخرجت شوكا وحسكا فهي مرفوضة وقريبة من النعلة التي نهيتها الحريق. أهو دول مش ممكن تقول مش مؤمنين، لأن دول بيقول لك استنيروا وذاقوا الموهبة السمائية وصاروا شركاء الروح القدس وذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الدهر الآتي، وبيقول لا يمكن تجديدهم التوبة، ودي أرض مرفوضة وقريبة من لعنة نهاية الحريق. فيعني ممكن أن المؤمن يهلك إذا سلك في طريق غير سليم. وفي آيات مخيفة برضو في عبرانيين 10 مش بس في عبرانيين 6 بيقول إن أخطأنا باختيارنا بعد ما أخذنا معرفة الحق، من عبرانيين 10 آية 21 آية 26، فإنه إن أخطأنا باختيارنا بعد ما أخذنا معرفة الحق لا تبقى ذبيحة عن الخطايا بل قبول دينونة مخيف وغيرة نار عتيدة أن تأكل المضادين. وبعدين بيقول فإننا نعرف الذي قال لي الانتقام أنا أجازي يقول الرب، وأيضا الرب يدين شعبه، مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. فالمسألة مش مسألة إنك تقول مؤمن ضمن الخلاص وخلاص، لا، فيه ممكن إنسان يبدأ بالروح ويكمل بالجسد، وإذا كمل بالجسد إيه كمان الشعب العاصي في البرية الذي هلك في البرية وربنا قال أقسمت أنهم لن يدخلوا راحتي. هذا الشعب خلي بالكم معي، كانوا مؤمنين، كانوا مؤمنين بالله، ما حدش يشك فيه، بل كانوا مؤمنين بمعجزاته، وإلا ما كانوش يحطوا رجليهم في مية البحر. كانوا مؤمنين بالله، وأيضا ذبحوا خروف الفصح اللي يرمز للمسيح، ورشوا بالدم على الأبواب، وآمنوا بقوة الدم إن الملك يرى الدم يعبر عنهم ولن يهلك. وأيضا دخلوا في البحر، عبور البحر الذي كان يرمز إلى المعمودية كما ورد في كورنثوس الأولى 10:1-2. وأيضا أكلوا من المن اللي كان يرمز برضو للإفخارستية. عبرهم البحر رمز المعمودية، وأكلهم من المن يرمز للإفخارستية، وذبحهم لخروف الفصح يرمز لإيمانهم بالفداء، وأكلهم الفطير بعد خروف الفصح يرمز لحياة البر، وهلكوا. هتقول لي مش مؤمنين؟ هم مؤمنين. ولذلك بيقول في عبرانيين 4:1 فلنخف أنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته يرى أحد منكم أنه قد خاب منه. امرأة لوط خرجت من أرض سادوم ومن الحريق ونجت من عقوبة سادوم ومن النار، وهلكت وهي خارج المدينة المحترقة، وهلكت والملك ممسك بيده، بس لقى في إيده شوية ملح فما تقولش ان المؤمن لا يهتدي. ديماس، ديماس ده كان من تلاميذ بولس الرسول ومن مساعديه، كان يذكره مع مرقس وأرستارخوس ولوقا، بل في فيليمون 24 ذكر اسم ديماس قبل لوقا. وبعدين قال ديماس تركني لأنه أحب العالم الحاضر وهلك. وفي من نوع ديماس أشخاص قال عليهم بولس الرسول، لأن كثيرين من الذين كنت أذكره لكم مرارا أذكرهم الآن باكيا وقد صاروا أعداء صليب المسيح، الذين فخرهم في خزيهم، الذين نهايتهم الهلاك. دول ما كانوا ده بيذكرهم، ده من حق الناس بالمؤمنين. الكتاب بيتكلم أيضا عن مثال الغصن الذي سيقطع، كل غصن لا يصنع ثمرا يقطع ويلقى في النار. قطعا هذا الغصن يرمز للمؤمنين، لأنه مدام غصن في الكرمة يبقى ثابت في الكرمة، يبقى بيتغذى من عصيرة الكرمة، يبقى عضو في جسد المسيح. كل أنا الكرمة وأنتم الأغصان، أعضاء في جسد. ولكن إذا لم يصنع ثمرا يقطع ويلقى في النار، إذا جف إلى آخر. لذلك بولس الرسول يتكلم في رومية 11 على لا تستكبر بل خف. خلي بالك ليه؟ شو بيقول لي؟ بيتكلم عن الزيتون البرية والزيتون، بيقول هو ذا لطف الله وصرامته، من رومية 11:22، هو ذا لطف الله وصرامته، أما الصرامة فعلى الذين سقطوا، وأما اللطف فلك إن ثبت في اللطف، وإلا فأنت أيضا ستبقى. عشان كده بيقول من هو قائم فلينظر لألا يسقط. لازم الإنسان يعيش ثابت في ربنا على طول، وإلا ينطبق عليه قول الرسول كيف ننجو إن أهملنا خلاصا. ومخيفة أيضا عبارة اللي وردت في رؤية 13 عن الوحش، أنه أعطي سلطانا أنه يحارب القديسين ويغلبهم، يغلبهم دي صعب. لكن هؤلاء البروتستانت نجدهم يحاولون الاستدلال على بعض ببعض آيات موجودة في الكتاب، نقولها ونحاول نفهمها مع بعض. شوفوا بيقول ايه، بيستدلوا بما ورد في يوحنا 10 لما المسيح بيقول خرافي تسمع صوتي وانا اعرفها فتتبعني وانا اعطيها حياة ابدية ولن تهلك الى الابد ولا يخطف أحد من يدي، أبي الذي أعطاني إياه هو أعظم من الكل ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي. يوحنا 10 من آية 27-29، هو بيقول لك أعطيه حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولن يستطيع أحد يخطف من يدي ومن يد أبي. تفسير دي حاجة بسيطة. أول حاجة أنه بيتكلم عن الخراف، وهو شرح بأن المؤمنين يرمزوا للخراف والهالكين يرمز إليهم الجدال، فدي من الخراف يعني من الناس الصالحين. أولا دي من الخراف يعني من الناس الصالحين. ثانيا بيقول تسمع صوتي وتتبعني يعني بتنفذ الوصايا، ولا تسمع لصوت الغريب يعني ما بتنقدش لا للشيطان ولا لأتباعه. وإيه تاني؟ بيقول وانا اعرفها واناديها باسمائها. ما دام يعرفها يبقى من الصالحين، لان قال على الاشرار اذهبوا عني يا ملاعين لا اعرفكم في متى 7، وقال على العذارى الجاهلات الحق اقول لكن اني لم اعرفكم قط. فما دام يعرفهم يبقى دول ناس بتوع ربنا. فيبقى حكاية الخراف دي بيتكلم على الصالحين. فإذا كنت أنت من الخراف يبقى مش هيجرى لك حاجة. لو كنت بتسمع صوت الرب وتتبعه يبقى مش هيجرى لك حاجة. لو كنت لا تتبع صوت الغريب يبقى مش هيجرى لك حاجة. ومع ذلك خلي بالكم من آيات الكتاب لأن ليها معنى الواحد ياخد كده ويفهمه. بيقول إيه؟ لا يستطيع أحد أن يخطف من يد أبي شيء. ده كلام مظبوط، لكن جايز واحد يترك يد الآب ويسيب، مفيش حد هيخطفه، هو اللي هيتزفلط من إيده ويروح له في حتة تانية. بدليل الآتي، بدليل إنه لما اتكلم على الملائكة السبعة قال إنه مش قال في يده، ده أكتر من كده، قال في يمينه، سبع كواكب في يمينه اللي هم يرمزوا إلى ملائكة الكنائس السبعة، ويمين ويمين الرب صنعت قوة، يمين الرب رفعتني، يمين الرب صنعت قوة فلن أموت بعد بل أحيا، يعني في يمين الرب. ومع ذلك قال له واحد من اللي في يمينه، قال له عندي عليك إن لك اسما إنك حي وإنت ميت، رؤية 3:1. فيعني كن إنه في يمينه ما فيش حد هيخطف، لكن هو بكل حريته، بكل حريته بإرادته الخالصة يسيب إيد ربنا ويدور له على الحتة تاني. ما هي امرأة لوط كان إيدها في إيد الملاك، فما فيش حتى هيخطف، كله بإرادته، بإرادة الشخص يعني. يجي بعد كده يقول لك مثلا في أفسس 1:13-14، ختمتم بروح الموعد القدوس الذي هو عربون ميراثنا، يقول إن كنا أبناء فإننا أيضا ورث. فيقول لك مدام أنت إب تبقى ورثت، ومدام ختمت بالروح القدس يبقى خلاص انتهت. ما هو في واحد بيختم بالروح القدس ويحزن الروح، عشان كده بيقول الكتاب لا تحزنوا روح الله الذي به ختمته. فممكن تختم بالروح وتحزن الروح، وممكن تختم بالروح وتطفئ الروح، وممكن تختم بالروح وتقاوم الروح. الحكاية ماشية. طب شاول الملك أخذ الروح القدس وتنبأ، حتى قالوا أشاول أيضا بين الأنبياء، وبعدين فارقه روح الله، عشان كده بنقول روحك القدوس لا تنزعهم منه. بيقول لك مش ممكن نهلك، علشان في لوقا 10:20 بيقول أسماءكم قد كتبت في السماوات، وبولس الرسول في فيليبي 4:3 يقول كل العاملين معي الذين أسماءهم في سفر الحياة. فما دام إحنا أسماءنا في سفر الحياة يبقى مش ممكن نهلك، عشان كده يقول لما سفر الحق يكتب. هم بيقولوا كده، يقولوا لما سفر الحق يفتح ويده الأبرار أسمع اسمي من هناك يده. ده راجل مضمون واسمه كتب في سفر الحياة، وبيقول لك لما ينده الأبرار ألاقي اسمي بيتنده. يعني أنا واحد من الأبرار بيقول عن نفسه كده. طب يا أخي تواضع، تواضع، ده اسمه كتب في سفر الحياة ويسمع اسمه من هناك يلدغ. عايز أقول لهؤلاء كلمة بسيطة، إن ممكن يمحى اسمه من سفر الحياة. لما موسى النبي تشفع في الشعب بعد عبادتهم للعجل الذهبي في خروج 32، وربنا قال له أنا ههلك هذا الشعب، فموسى تشفع وقال له لا، إن كنت هتهلكهم امحوا اسمي من كتابك الذي كتبت. عارف قال له إيه؟ قال له من أخطأ إلي أمحوه من كتابي. إذن في تبقى ماشي صح بالإيمان يقول لك أهو اسمك هيخش في الكتاب، ترتد يقول لك محيمة اسمك، تمشي في حياة البر يقول لك اتكتب اسمك، تمشي في الخطية يقول لك شطبنا اسمك. فهي مسألة تقول اسم في سفر الحياة، ممكن الاسم يمحى، بيقول الذي أخطأ ايه امحوه من كتاب. وفي رؤية 3:5 بيقول برضو كلمة لطيفة من النوع ده، مش لطيفة يعني كويسة، عن تخوف، لطيفة تخوف، لطيفة في الإقناع وتخوف في الكلام. بيقول إيه؟ من يغلب، رؤية 3:5، من يغلب فذلك سيلبس ثيابا بيضا ولن أمحو اسمه من سفر الحياة. يقول بقى ما تقولش اسمي، يقول أنا أخشى أن يمحى هذا الاسم، يمحى هذا الاسم. يقول لك ده المسيح بيقول من يقبل إلي لا أخرجه خارجا، أو لا يخرج خارجا يعني لن يهلك، أو ربنا مش هيخرجك خارج، لكن إذا خرجت أنت بإرادتك تبقى حكايتك حكاية، ما تقولش بقى ربنا أخرجك، ما في واحد بيخرج بإرادته. يهوذا كان وسط التلاميذ ساعة العشاء الرباني بعد الفصح وأخذ اللقمة دخلاش، بيقول فخرج خارجا وسبهم يتناولوا لوحدهم وهو خرج، هو مش لا أخرجه، من يقبل إلي لا أخرجه. لكن أفرض خرج لوحده، الابن الضال أبوه طرده من البيت، ده هو اللي خرج، يهوذا المسيح طرده هو اللي خرج، فلا أخرجه خارجا صحيح، ربنا مش هيخرج الناس، لكن هم بيخرجوا بإرادته. يوحنا رسول في رسالته الأولى يقول إيه؟ منا خربوا، ولكن لأنهم لم يكونوا منا، لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا. عنصرهم رضي، مع أنهم كانوا موجود مننا، كانوا أعضاء معانا، كانوا أعضاء معانا، زي ديماس ما كان عضو في تلاميذ بولس الرسول وكان بيكرز معهم، وزي ما يهوذا كان عضو في الاثني عشر وخرجوا. مش المسيح أخرجه خارجا، ده هو اللي خرج بإرادته. مش واحد فيكم يشوف يقول ليهم حق، يقول لي أخرجه خارجا يبقى يمكن يهلك، لا، هو هيهلك بإرادته، هو اللي هيخرج، هو اللي هيخرج. زي مثلا المسيح كان بيكلم تلاميذه في يوحنا 6 عن التناول من جسده ودمه، فالناس قالوا ايه الكلام الصعب، بيقول لك من ذلك الحين رجع كثيرون الى الوراء ولم يعودوا يمشوا وراء، هم اللي مشوا، هو المسيح خرجهم، بيقول لك انت حر، عايز تمشي امشي. زي اب اعتراف يجي له ابنه يقول له انا عايز اسيبك في الاعتراف، يقول له اتفضل، عايز تمشي امشي. فدول هم اللي خرجوا. في مثلا في غلطية 4:7 بيقول نحن أولاد الله وورث مع المسيح. دايما الناس دول يجيبوا صفات القديسين ويلزقوها في نفسه، يعني يقول لك ايه، انا ابن الله، أبقى أنا وريث، أبقى أنا إيه؟ وريث. ده ساعات مش يقول لك بس أبقى وريث، أنا أطالب بحقي في الميراث. حقك إيه يا حبيبي؟ ده أنت غلبان ومش قادر تخلص نفسك، وبيقول الكتاب وإذ لم يكن لهم ما يوفيان سامحهما جميعا. فتقول حقك، حقك ده إيه؟ بقيت صاحب حق، أنا ابن ولي نصيب في الميراث، وما دمنا أولاد يبقى نحن ورث أيضا، في رومية 8:17. شوف ده يقول لك إيه، إذن لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا فوارث لله بعد المسيح. أنا ابن ووريث وشريك في الملكوت ولا يستطيع أحد يبعد عن الحكاية. طب يا أخي نتفهم فيها سوا، نتفهم فيها إيه سوا؟ إن كنا أبناء فنحن ورث، أنا معك في دي، فهل أنت ابن حقيقي ربنا؟ في يوحنا الأولى 3 ويوحنا الأولى 5 يقول المولود من الله لا يخطئ، فهل أنت ابن حقيقي؟ هو المولود من الله لا يخطئ، هل أنت ابن فعلا عشان تبقى وريث؟ ما لو كنت لا تخطئ تبقى وريث، المولود من الله لا يخطئ. بيقول لك والشرير لا يمسه، وانت الشرير بيمسك ولا ما بيمسكش؟ وبيقول لا يستطيع ان يخطئ لانه مولود من الله، فهل انت لا تستطيع؟ ولا تقعد تقول نحن اولاد وتاخد اللقب بدون استحقاق؟ في يوحنا الاولى 2:29 اخر الاصحاح بيقول ايه؟ ان علمتم انه بار هو فاعلموا ان كل من يفعل البر مولود منه. فهل انت من الذين يفعلون البر وبقيت مولود منه؟ ولا القبت لزقها في نفسك وتاخد نتائجها بالعافيه؟ اثبت لانك مولود من الله، اثبت. بيقول من قال قد عرفته فكما سلك ذاك ينبغي ان يسلك هو ايضا، فانت بتسلك كما هو. بيقول في رومية 8 الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أولاد الله. فهل أنت من المنقادين بروح الله؟ ولا قاعد تقول أنا ابن وريث وتسيب بقية الآيات؟ مشكلة البروتستانت الكبرى خطورة الآية الواحدة، يجيب لك آية ويتشعلق فيها ويسيب بقية الآيات. طب ما نحط بقية الآيات ونحطهم كلهم كلهم ونشوف أنت ابن. الرسول يوحنا في يوحنا الأولى 5 بيقول كل من ولد من الله يغلب العالم، فهل أنت غلبت العالم؟ هل أنت مولود من فوق من الماء والروح؟ هل نلت غسيل الميلاد الثاني في المعمودية؟ لست عبدا بل ابنا. طيب نشوف حكاية لست عبدا بل ابنا، يوحنا 8:34-36. هنعمل زي اليهود اللي ايه؟ اللي قالوا للمسيح نحن أولاد إبراهيم ولا نعرف انت ولدت من مين. قال لهم اولاد ابراهيم انت اولاد ابراهيم انتم؟ قال لهم لو كنتوا اولاد ابراهيم كنتوا تعملوا اعمال ابراهيم، فانت لو كنت ابن الله يبقى كما سلك ذاك تسلك انت ايضا. عشان كده المسيح اداهم على راسه ما سبهمش. شوف قال لهم ايه؟ قال لهم الحق اقول لكم ان كل من يعمل الخطيه هو عبد للخطية، والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد، أما الإبن فيبقى إلى الأبد، فإن حرركم الإبن فأنتم بحفظ. تقول بقى أنا لست عبدا بل إبنا، لست عبدا يبقى ما تستعبدش لأي خطية ولا تستعبد لأي شهوة ولا لأي عادة، تبقى لكن كده أنا مش عبد أنا إبن، ودخلت كده في الخط بالعافية. ليه؟ لا، زي الواحد اللي أنا قلت لكم عليه مرة، لقى الكاهن بيقول التحاليل والناس موطيين، حط راسه وسط الروس عشان ياخد التحليل. وانت أول ما حطيت راسك وسط الروس يعني خلاص خدت التحليل؟ تلاقي أولاد الله تكون حاشر نفسك وسطهم. طب أنا أقول لكم على واحد بس صعب يعني نقولها، بس في أول سفر أيوب بيقول كان أولاد ربنا واقفين قصاده فجاء الشيطان وحشر نفسه وسطي. هجيب لكم الآية دي ولا بلاش؟ طيب بيقول إيه؟ بيقول كان ذات يوم أنه جاء بنو الله ليمثلوا أمام الرب، وجاء الشيطان أيضا في وسطه. وانت لما تقول انا ابن الله يعني انت فعلا ابن لله. ده بيقول من ثمارهم تعرفون ان كنت ابن الله. وريني ثمار البنوة. المسيح بيقول ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل مشيئة ابي الذي في السماوات. بتقول احنا اخوة للمسيح، بيقول من يفعل مشيئة ابي الذي في السماوات هو اختي واخي وامي. يبقى مجيش بقى تقول لي نحن اولاد ونحن ورثة ومن له الابن فله الحياة. ان كان لك الابن يبقى لك معرفة الابن. يقول من قال قد عرفتك ولا يصنع وصاياه ده يبقى كاذب وليس الحق فيه. لازم تثبت فيه كما يثبت الغصن في الكرب. كيف تثبت فيه؟ يقول تثبت في محبته. ان كن لك الاب لازم يكون لك شركه مع الاب. وشركه مع الاب يعني يشترك معك في كل عمل. فهل كل عمل بتعمله بيشترك معك فيه؟ هل انت ليك شركه في الامه لاعرفه وقوه قيامته وشركه الامه؟ هل ليك شركه مع المسيح تقول مع المسيح صلبت؟ ان كنت ليك الابن يبقى ليك محبه الابن. كلام كل واحد عايز يقول على كيفه. و لسه فاضل كلمتين بساط ونخلص. يقول لك ياكل فطيرا ويقعد اسبوع ياكل فطير، والفطير رمز للبر. ويقول كل نفس تاكل مختمرا تقطع تلك النفس من شعبها، مع انها جوه الابواب المرشوشه بالدم. موجوده في خروج 12 ده كلام مظبوط. والخمير بيقول ايه؟ نقوا منكم الخميرة العتيقة اللي بترمز للشر، كما أنكم أيضا فطير. في كورنثوس الأولى 5 آية 6 و7. وبعدين في 7 يقول لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا فلنعيد ليس بخميرة الشر والخبز بل بفطير الإخلاص والحق. إذن كان الفطير يرمز للبر. فالناس بيتمتعوا بالدم بتاع خروف الفصح، لكن يحيون 7 أيام اللي هي عيد الفطير، رمز لحياة البر التي يحيونها وهم وراء الأبواب المرشوشة بالدم. لكن وراء الأبواب المرشوشة بالدم وتأكل فطير يقول لك تقطع تلك النفس من شر. بعد كده يقول لك المسيح سدد مطالب الآب. فما دام سدد مطالب الآب ودفع ثمن الخطية يبقى احنا خلاص ضمنناه. ما هو صحيح هو دفع ثمن الخطية، لكن علشان تتمتع بالثمن الذي دفعه المسيح لازم تحيا في حياة التوبة. لأن ما قالش أنا أدفع الثمن وأنت تحيا في حياة الخطية. قال في لوقا 13:3-5 إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. دم المسيح شيء واستحقاق دم المسيح شيء آخر. فالمسيح دفع ثمنه وسدد العدل الإلهي، لكن لكي تستحق هذا الدم لها إجراءات. يقول لك دايما آية يكرروها الذي وعد هو أمين. الذي وعد هو أمين، فدم وعدنا بالحياة الأبدية هو أمين. أهدي ترد عليها عبرانيين 4:1 فلنقف أنه مع بقاء وعد يوجد إن إحنا يوجد أحد أنه قد خاب منه. فموجود وعد، موجود وعد بالحياة الأبدية، لكن وعد لمين؟ وعد للغالبين. بيقول من يغلب يبقى كذا كذا، من يغلب في كذا. فالوعد ليس للكل، إنما وعد إيه؟ للغالبين. وفي آية بتقول خلص خلصنا، إن كنا ننكره فهو أيضا سينكر. خلصت.